بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شرح كتاب الجهاد من الروض المربع. وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض بلغت 7 مجالس، قمنا بفصل كل مجلس منها عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقرأ على الشيخ شرحه في بداية كل مجلس. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذا الشرح وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله. ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 12 دال على 703 آلاف، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه وشرعا قتال الكفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. المصدر جاهد، يجاهد جهادا فهو مجاهد، والمراد به المبالغة في قتال الكفار. وجرت عادة المؤلفين القدامى أنهم يذكرون الجهاد عقب الحدود، يقرون كتاب الجهاد والشير يذكرونها هناك، ويذكرون فيها أحكام الغنائم، كما أن عادتهم يذكرون الإقرار في أثناء البيع المعاملات، في أثناء المعاملات، ويختمون كتبهم بكتاب الإثم. هذه طريقة المتقدمين تفاؤلا بأن آخر الإنسان أن يكون قد أعتق من النار. أما طريقة المتأخرين وهو الموفق في المقنع وما بعد من المؤلفين، فالمقنع والمبدع والإنصاف هو المؤلفين بعده، جعلوا يذكرون الجهاد عقب الحج على أنه من العبادات، فإن العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. فألحقوا الجهاد بالعبادات لما أعد الله للمجاهدين من الثواب الجزيل، وختموا كتبهم بالإقرار، وهي طريقة المقنع وما بعد من المؤلفين، تفاؤلا إلى أن الإنسان عند خاتمته وانتهائه من الدنيا أن يكون آخر كلامه الإقرار بالشهادتين. الجهاد لا شك أنه من قواعد الإسلام، وأنه لا بد منه، والله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في القرآن في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآية. فضل الله المجاهدين على من درجة، وكمن وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولا يأتي هذا كثيرا. والجهاد له أحكام يأتي في هذا الكتاب. أولا، متى يشرع الجهاد؟ ومتى يجب عليك أن تجاهد؟ ومتى يكون الجهاد في حق الفرض كفاية أو فرعين؟ ويأتي أيضا من أن المسلمين يلزمهم طاعة الإمام، وأنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، وأن الإمام يتفقد الجيش ويمنع المخذل والمرجف. ويأتي حكم الأرض الخراجية إذا فتحها المسلمون، وأن الإمام مخير لأن يجتهد بين قسمها على المجاهدين أو وقفها أو يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من مني بيده، والخراج يصرف لمصالح المسلمين العامة. ويأتي بيان حكم الأغنائم، وأن الإمام يأخذ الخمس، وأن هذا الخمس هو لله ولرسوله والمساكين وأولي القربى وابن السبيل كما في آية الأنفال. وحكم الأمان، إذا أمنت كافرا أشلك بيده وقال أمني قلت أنت آمن، فدخل على أنك أمنت وأنت من أفراد المسلمين، هل يجب علينا أن ننفذ أمانك أم لا حكم لك بأن نقتلك؟ ويأتي بيان وحكم أيضا صلح الإمام مع الكفار، هل نصالحهم مدة طويلة أو لا تزيد على 10 سنين عند الضرورة وعند الحاجة؟ وهل إذا نقروا العهد ننبذ إليهم عهدهم؟ وحكم أهل الذمة وما يبذلونه من الجزية، ومن تكون الجزية عليه؟ هل على المرأة والصغير والعبد والفقير أم أنها خاصة بالمجاهدين وكأن من يعني يمكن أن يحمل السلاح؟ وكذلك قتل النساء من المشركين، والشيخ الكبير والهرم والأعمى لا يقتلون إلا إذا كان لهم رأي وقوة في الحروب بقوة الرأي، كما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الأول الرأي ثم بعدها الشجاعة. الآن قال المتنبي: وربما طعن الفتى أقرانه، وربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. فإن كان بعض الناس أن يقضي على عدو بقوة رأيه وخديعة وحيله قبل أن يضربه بالسيف إلى غير ذلك. وأن المسلمين يلزمهم أن يجاهدوا في كل سنة مرة، وأنه يحرم عليهم أن يتركوا الجهاد أكثر من سنة إلا في الحالات الضرورية. هذا هو بيان هذا الكتاب وما ألحق. هذا هو كتاب الجهاد. نعم.
وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أتم الكل. ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع عنده.
والجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يقوموا بكل فإنهم يأثمون. فإذا لم يجاهد الإمام ولم يبعث السرايا فالمسلمون والإمام كلهم آثمون، لأنهم مأمورون بالجهاد فأقل ما يمكن في السنة مرة، وإذا تركوا أثموا إلا عند العجز. وكذلك الجهاد هو أفضل متطوع به، لأن الرجل يبذل نفسه في الجهاد ويعرضها للقتل، لكن ينبغي أن يكون في جهاده نيته لله سبحانه وتعالى من أجل إظهار دينه وإعلاء كلمته. إذا كان هذه نية وقتل هذا هو الشهيد الحقيقي. نعم. نعم لا 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 بد من أمر
ويسن
بتأويل لابد من الناس اللي ما مر يعني لا لابد من أمر الإمام من أن يلزم هذا إلا من حالات الضرورية
ويسن بتأكد مع قيام من يبكي به وهو أفضل متطوع عنده
نعم.
ثم النفقة فيه
نعم.
ويجب الجهاد إذا حضره أي حضر صف القتال
كذلك أفضل متطوع عنده والجهاد ثم بعد أن نفق فيه إذا لم تجاهد بنفسك فتساعد من مالك لعليه من جهز غازيا فقد غزاه وهذا كله في أمور الكفاية أما لو حضر القتال يجب عليه أن ينضم في صفوف المسلمين يكون فرض عين حينئذ فمثلا أنت من أهل الشجاعة والقوة ولكن نقول في حقك فرض كفاية لكنك حضرت القتال والتعام القتال بين المسلمين والكفار يجب عليك حينئذ وجوب عين أن تنضم إلى صفوف المسلمين وأن تحمل السلاح ولا يكون في حقك والحالة هذه فرض كفاية ما دام أنك حضرت الضرب وضرب الرؤوس والقتال نعم
حصره
حضر يجي حضر غير حصر فرضين إذا قاتل المسلمون تحاضن معهم أو حصر البلد عدو مثلا لو جانا في الرياض عدو فهو قتل اليهود هذا يكون فرعين ما يجوز لك تأخر ما دمت تستطيع لا بد أن تحمل السلاح هذا هو فرض العين فرض الكفاية إذا بعث الإمام سرية فيها الكفاية هذا فرض كفاية ما يلزم فرض عين نعم.
لكن نفي إذا حصره أو حصر بلده عدو هنا يقول إذا حضر
لا لا حضر حضر حضره أو حصر بلده عدو لا يسلم له الرب أنت حصرت إنسان عدو مثلا تقول تعالى في الدراسة أنت مقسم من تستطيع لو بديك ما نحتاج لأنه هذا حضر حضر صف القتال لطبيعة الإنسان هو خليفة نعم.
إذا حضره أي حضر صف القتال أو حضر أو حصر بلده
أو
حصر بلده عدو أو احتيج إليه
كذلك في هذا كله يكون فرعين المسألة الأولى حضرت القتال مثلا المسلمون قابلوا الكفار في صعد فقع من الأرض أنت حاضر وأنت من أهل القوة والسلاح ما يجوز تروح تشرد وتخليهم تقول هذا فرع لا بل تعين عليك فرعين ما دام أنك حصر السلاح وادخل معهم ولا خذ الدبابة والطائرة على حسب اللي تستطيع هذه الأولى الثانية أنت الآن في الرياض مثلا حصر بلدنا عدو ما يجوز تنقدع في بيتك وتقول إن شاء الله اللي راحوا في مبركة لا بعد كل تبر تطلع يكون فرعين لا بد أن تحمل السلاح وتبرز لقتال العدو الذي حصر البلد هذه مسألتين الثالثة فرعين إذا احتيج إليه فالناس محتاجون إلى أن تحضر كأن تكون ما عندنا أحد يعرف الطائرة المقاتلة إلا أنت مثلا هذا يجب عليك فرعين ما عندنا أحد أو عندنا عدد معين لا يقوم بالكفاية ولكن أنت طيار أو أنك تعرف الدبابة أو تعرف المدافع الجديدة أو تفجير القنابل فالعدد الذي عندنا غير كافي وأنت تعرف هذا تقول لا أنا في حجي فالكفاية لا ما دام أن المسلمين محتاجون إليه فيكون في حقك أنت فرض عين لعدم وجود من يقوم به غيره أو وجد لكن يحتاجون إلى عدد أكثر نعم ينبغي أن تدبر الواقع أن كل مسلم ينبغي أن يتدرب على السلاح وينبغي أن يتعلم الرماية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تعلم الرماية وعلى ركوب الخيل الآن ركوب الدبابات وغيرها لا بد منها فبودنا بدلا من هذه الكورة التي أشغلت الناس والتي لا طائل تحتها أنهم هؤلاء الشباب يدربون على معرفة السلاح ولا على الأقل كيف يرمي وكيف يفك البندق ويربطها والملفت والربط الأسلحة الخبيثة ويمرنون على تبريد الجراح وعلى الإسعاف الطبي الأولي. هذا أصلح. وقد سبق أن كتب لرئيس رعاية الشباب بشيء من هذا بدلا من هذه الكرة. فلو مرنوهم على معرفة الرمي كيف يرمي كيف يتدرج كيف يفر كيف ينصرف ويعلموهم على فك السلاح إذا انكسر في أي شيء يعرف يضبط يفك يصوب البندقية على العدو يتعلم كيف يغمد الجرح إذا كان في ذراع جرح يظهرك في راسه يعني يستطيع أن يسعف إسعاف أوليا في الحرب. هذا أنفع بكثير للإسلام والمسلمين وللبلاد والذب عن كيان الدين وعوزة حريم المسلمين من هذه القوة وأنفعها. لكن يا الله المستعان.
الشيخ اللي عندنا أو حضر بلده عدوا
حضر وحصر نعم أو حصر هذا المطلوب
أو استنفره الإمام حيث لا عذر له لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها من يتأخر أحد بلا عذر.
كذلك ومن فروض العين زيادة على ما تقدم في الجهاد إذا استنفر الإمام المسلمين بأن نادى في الناس أيها الناس اخرجوا إلى العدو وبدون أن يقول يا فلان يا فلان أو بدون أن يطق عليك في بيتك. لا، ما دام الناس استنفروا المسلمين بأن الإمام لم يستنفرهم إلا لأمر خطر فيكون فرعين كأن ينادي الصلاة جامعة أو يقول أيها المسلمون البسوا السلاح قاتلوا الأعداء فقد ظلكم عدو. فكل من هو يستطيع لا يجوز له أن يتأخر وينقاد عدوه فيكون حينئذ من فروض الأعيان إلا لعذر لا يستطيع مريض أو ما أشبه ذلك. نعم.
وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. وتمام الرباط 40 يوما لقوله عليه السلام تمام الرباط 40 يوما رواه أبو الشيخ في كتاب التراب والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا وكرن نقل أهله إلى مخوف.
وتمام الرباط الذي جاء في الحديث من رابط في سبيل الله فله الجنة وما أشبه ذلك تمام 40 يوما وأقله ساعة. ومعنى الرباط هو أنك تمسك الثغر الذي يخشى تسرب الأعلى علينا من قبله فأقبله أشده خوفا. فكأن يكون هذا الطوف هذا الطريق والذي سيأتي من العدو فأفضل أنك تمسك هذا الثغر عن أن لا يتسرب إلينا الأعداء أو تمنع وصول الذخيرة إليهم أو ما أشبه ذلك. فهذا هو أفضل. وكذلك لا ينبغي أن تنقل أهلك معك من نساء وأطفال لأنك معرض نفسك الآن للجهاد والقتل والقتال. فلا ينبغي أن تنقل محارمك وتعرضهم للبلاء بل دعهم في بلادك. أما هذا المكان الذي هو ثغر من ظهور المسلمين فبقاؤك به وملازمتك إياه من أجل أن لا يأتينا العدو من قبله فهذا هو الأفضل وهو من أعلى تمام الرباط. نعم.
وكره نقل أهله إلى مخوف.
نعم.
وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه الترمذي.
وإذا كان الجهاد تطوعا من فرعين وأبله أبوان مسلمان حران لا ينبغي أن يجاهد إلا بإذنهما، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن بالجهاد قال أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا إذا كان الجهاد تطوع، فلا ينبغي أن تنضم إلى شعوب المجاهدين إلا بإذن أبويك. أما إذا كان فرض عين لا، فلا داعي لنفسك حتى لو منعوا فأجل ما يمنعونا.
ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة.
ولا يعتبر إذنهما في واجب، كما لو حصر البلد عدو أو حضرت القتال أو أن الإمام استنفر المسلمين استنفارا عاما، وأما الجد والجدة لك أن تجاهد تطوعا ولو بغير إذنهما. نعم.
إلا
دعوة
للأمر
على طاعة الإمام. إيش؟ طاعة الإمام إيش؟ يعني هذا قول الله مجر ولي أمر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ثم قد انفروا شفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم كما في أمر.
هذا
يختلف إذا كان الإنسان عند ذكاء أو علم مقابل طلب علم أفضل، أما إذا كان هدي ومعلومات شوي وتحصيل شوي فانضمام إلى الجيش أفضل. هذا قول شيخ الإسلام جيد لأنه فصل للموضوع.
وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كفيل ملك أو رهن محرز أو رهن محرز أو كفيل ملك.
يعني إذا كان عليك دين لا ينبغي أن تجاهد تطوعا إلا بإذن غريمك مما يدلك على عظم الدين وحقوق الآدميين مع سرور والحجاج اليهود وبقاتلهم. والجهاد ليس هو بفرض عين بل في حالة تطوع. نقول لك لا تخرج إلا إذا أذن لك غريمك أو جعلت رهنا محرجا يعني يضمن المال رهنت بيتك وهو يبي المقصود أو كفيل ملي ليكفل الدين الذي عليك وكع الرهن. أما إذا لم يوجد رهن محرج ولا كفيل ملي فلا تجاهد الجهاد تطوعا إلا بإذن الغريب
ويتبقى الإمام وجوبا جيشه عند المسير ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخدر الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن
كذلك. والإمام يتفقد جيشه وجوبا ويكون عينه دائما شاهرة نحو الجيش وما يجري في الجيش فيمنع المخزن. المخزن معناه إذا علم أن في الجيش واحد يقول ما في داعي إلى الجهاد الدنيا حرب والدنيا كذا هذا يجب أن الإمام يترده. وكذلك المرجف إذا كان في الجيش إنسان يعظم قوة العدو كأن يقول لا مالكم طاقة باليهود اليهود عندهم أسلحة فتاكة وعندهم خبراء وعندهم هذا مرجف. نعم. يعني يبعث الوهن والضعف في قلوب الجيش، هذا يجب على الإمام طرده وإبعاده، ولا يجوز أن يبقى والحالة هذا. وكذلك من يرمي بالفتن بين الجيش ويوقع بينهم العداوة والبغضاء، هذا لا يجوز إلا إذا دخل بصدور المشركين وخذلهم. قال نعم. لا يتعذر إذا تعذير يستحق، لكن البحث الآن في ما يصلح الجيش ويمنع من تشرب الفساد إلى الجيش.
ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات.
ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات، معنى يعرف الأمير كأن تكون أنت الأمير مثلا على الجيش، الإمام بعثك وجعل معك مثلا 10,000 مقاتل وأنت المسؤول عنهم جميعا، فأنت تعرف عليهم العرفاء، كل مثلا 100 تقول أنت المسؤول عنهم، لاحظهم، لاحظ من يخذل، ولاحظ من، والمئة الثانية تعرف عليهم شخص، وهكذا، وكل جهة وكل عدد معين تجعل عليهم أحسنهم وأنفعهم وأقواهم وأذكاهم، يتفقد الأحوال ألا يندس بينهم من يرمي بينهم بالفتن أو يخذل أو يرجف، وتبعث العيون والجواسيس يخبرونك عن حالة العدو وعن الجيش ألا يقع في شيء من التفكك. ويعقد الألوية والرايات، معنى الألوية والرايات يعني يعقد الراية لتكون بيد فلان ويكون مع 400 ويكون في الجهات الفلانية، واللواء كذلك يكون هذا المقدار ويكون في الجهة الفلانية، ويلاحظون والمسؤول عن فلان وفلان والمسؤول عن الجهة وهذا المجال. نعم.
ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو.
ويختار لهم المنازل التي فيها مأمنهم، بل أمير الجيش الأمير كفى يبعث من يختار المنازل التي يتحصنون بها فيما لو هجمهم عدو مثلا أو يفرون إليها، ويختار لهم الموضع الذي تتوفر فيه المياه وتتوفر فيه الوقود وما يحتاجه الجيش. ويبعث الأمير أيضا الجواسيس والعيون تخبر عن حالة العدو وعن تحركات العدو، أين ذهب وكم عددهم وقوتهم وماذا عندهم، وإن أمكن أن يبعث شخصا أو أشخاص أو عدد ينضمون إليهم، فحتى يكون على بينة من أمورهم، فيأخذ الأهبة والاستعداد لقتالهم، ويحفظ دماء المسلمين عن أن لا تراق بغفلة منه أو منهم.
وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم في بدايته عند دخوله أرض العدو. وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم في بدايته أي عند دخوله أرض العدو، ويبعث سراياه تغيق ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله. لحديث حبيب بن مسلم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في المداءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وله أي الإمام أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وذلك أنه إذا جهز سرية فغارت على العدو وأخذت، فإنه يخرج الخمس ثم تعطى الربع ثم الباقي يقسم على الجيش. صورته معناه لو كان الإمام معه مثلا 10,000 مقاتل دخل بهم بأرض العدو، لكنه أمر على شيء 400 من هؤلاء 10، 400 رجل بعثهم إلى جهة ما، هذا في أول ما دخل بلاد العدو. ذهبت السرية البالغ عددهم في هذا المثال 400، فاحتلوا بلدة صغيرة واستولوا على ما فيها من الأموال، فهذه للإمام بعد إخراج الخمس، يأخذ الخمس أولا ثم يعطيهم الربع بعد الخمس ثم الباقي يقسمه على الجيش. هذا هو معنى التنفيذ، وهذا من المفردات. مذهب جمهور العلماء ليس كذلك، لكن فيه تشجيعا لهم، كأن يكون مثلا هؤلاء 400 غانموا ما مقداره 100,000، فيخرج الخمس 20,000 ثم يعطون الربع 20,000 لهم خاصة، ثم الباقي 60,000 تقسم على الجيش. هذا منع. وله أن ينفذ في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. معنى بعدما انتهت الحروب مع العدو ورجع الجيش، بعث الإمام سرية قطعة من هذا الجيش إلى جهة ما من أرض العدو فغنمت وأخذت أموالهم، جاز للإمام بعد أخذ الخمس أن يعطيهم الثلث، والباقي وهو الثلثان بعد الخمس وبعد الثلث الذي نفل به الجيش يوزع على الغرماء على الجيش، يوزع على بقية الجيش الذين لم يشتركوا في القتال، لأنهم ردء لهم ولأنهم إنما تقووا بهم. فهذا هو معنى قوله: وله أي الإمام أن ينفل في البداية الربع بعد الخمس، وفي العودة أي الرجوع الثلث بعده، ثم ما تبقى يقسمه عليه، لخبر حبيب المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وقلنا إن هذا من المفردات، ومذهب جمهور العلماء ليس لهم شيء إلا كغيرهم. نعم.
طيب الشيخ، الباقي يقسم على الجيش، يدخلون أيضا سرية تدخل من هذا الجيش، يعني تأخذ أيضا
تدخل. نعم. هذا
يعني يأخذون الربع ثم يدخلون الجيش الباقي.
نعم، لأن هذا زيادة، النفل زيادة على الاستحقاق. نعم.
زيادة مصيرهم في الرجعة
السبب لأنهم قد ضعفوا وقد أنهكتهم الحروب، فعودتهم إلى القتال مرة ثانية يستحقون عليها الزيادة. هذا وجه. نعم.
ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، لقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
ويلزم الجيش طاعة الإمام والصبر مع الإمام والنصح للإمام، فالإمام بعث هذا الجيش، لا يجوز للجيش أن يخرج عن طاعة الإمام، بل يلزمهم أن يمتثلوا طاعته في مثل هذه الحالات الحرجة، ويلزمهم الصبر ولا يفرون، ويلزمهم أداء النصح بأن ينبهوه ويخبروا عن معلومات اطلعوا عليها او راوا اراء راوا ان المصلحه تقتضيها، يشاورونه وينبهونه من باب التعاون من عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا منه، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلامة ابن القيم في على قوله تعالى وأولي الأمر منكم أنه عام للأمراء والعلماء، إذ كل منهم ولي أمر في اختصاصه وفي معلوماته، هذا من جاء وهذا من جاء، وكلهم داخلون في عموم قوله وأولي الأمر. نعم.
ولا يجوز التعلق والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح الله أن شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله. إذن
ولا يجوز التعلق ولا الاحتطاب ولا الغزو إلا بإذن الإمام. فمثلا خرجتم مع الإمام لقتال العدو، لا يجوز لك أن تذهب بعيد تجمع الحطب خشية أن يمسكك العدو بأن يكون له عيون فيعشرونك. هذا هو السر، إلا إذا أذن الإمام، لأن الإمام قد بعث الجواسيس وبعث العيون وتطلع الأخبار وعند من المعلومات عن حالة العدو وقوته وضعفه وقربه من عدمه أكثر مما عند بقية الجيش من المعلومات في هذا السبيل. ولا يجوز الغزو أيضا إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجعهم عدو يخافون كلبا أي شرا. فمثلا تجمع 4000 رجل من المسلمين، قالوا نريد أن نذهب لغزو اليهود، نقول لا، لا يجوز لكم إلا بإذن الإمام. فالإمام أعرف بالمصالح، الإمام يحوطكم بنصحه ومعلوماته، ولا يجوز لكم أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا بد من إذن الإمام حتى يتخبر ماذا كان أمامكم وماذا يجري حولكم، وهل المصلحة تقتضي أن تخرجوا لقتال العدو أم أن المصلحة لا تقتضي ذلك. فخروجهم لأجل قتال العدو بغير إذن الإمام افتيات عليه، لا يجوز حتى يأذن لهم الإمام، إلا في حالة واحدة أن يفجأهم عدو يخافون شره فلهم أن يقاتلوا ولو بدون إذن الإمام. كما لو كنتم مجتمعين ثم هجمكم العدو، أو أنتم أهل بلد وهجم عليكم العدو، فهل تلقون قابضي أيديكم حتى يأتيكم الأمر من الإمام؟ إذا يستولي العدو عليكم وعلى معداتكم وعلى كل ما معكم، فالمصلحة تقتضي أن تبادروا للقتال وأن تهبوا لصد هذا العدو، ما دام أن مراجعة الإمام فيها ضرر لبعده عنكم، ولأنكم لو تأخرتم عن قتاله لأدى الأمر إلى أن يستولي عليكم وعلى محارمكم وعلى ما بأيديكم من سلاح وأسلحة. هذا منع إلا أن يفجعهم عدو يخافون كلبه، فلهم عليهم أن يقاتلوا ولو بدون إذن الإمام. نعم.
ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه.
ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق، وهو القتل الجماعي، قتل جماعي ولو قتل امرأة أو صبي ما دام أنهم لم يقصدوا بالقتل، وإنما قصد بالقتل المقاتلة، لكن هؤلاء لكونهم معهم شملهم القتل، فلا معنى معنى لو قابلنا العدو هذا معسكرة أمامنا بقواته، يجوز لنا أن نسلط عليهم المدافع ولو التهمتهم، أو الطائرات ونلقي عليهم القنابل المحرقة لهم ولو أهلكتهم هلاكا جماعيا، لا بأس بذلك، ولو وجد فيهم امرأة أو صبي أو نساء أو رجال، ما دام أنهم لم يقصدوا بالقتل ولم يؤمروا لكن قتلوا تبعا لا فصلا فهذا لا بأس. هذا وسيلة تقابل ولا أكثر من الدعوة النهاية.
ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وصنكا وراهب وشيخ ثان وزمن وأعمى لا رأي له ولم يقاتلوا أو يحرروا أو يفوقوا.
ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا قن ولا يجوز قتل راهب ولا شيخ كبير ثاني ولا أعمى ولا زمن إذا لم يكن لهم رأي. أما إن كان لهم رأي وتحريض على القتال فلا بأس بقتلهم حينئذ. هذا إذا كان لهم رأي ولهم تحريض على القتال. وما دام أنهم لم يكونوا من المقاتلة ولم يكونوا من أهل الرأي لتخطيط الحروب فهذا لا ينبغي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه قتلوا دريد بن السمة ودريد مسن كبير أمع عاجز ومع هذا قتل من أجل أن له رأي وله قوة رأي ومشورة في الحرب كما في قصة وقعة الطائف من غزو النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف. نعم ما أنكر عليه.
ولم يقاتلوا أو يحرروا ويكون أرقاء بالسبي
ويكون أرقاء بالسبي. فنحن إذا قاتلناهم واستولينا على نسائهم وأبنائهم فإنهم يكونون أرقاء أبي لأن الرق عجز الحكم يقوم بالإنسان سبب الكفر. فلو مثلا قاتلنا اليهود واستولينا عليهم جاز لنا استرقاقهم واسترقاق نسائهم وأولادهم. نعم
أريقة
لا تتعجب الإيمان.
والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم وإن أسلم أو مات أحد أبويه غير بالغ بدارنا فمسلم.
والمسبي غير البالغ ما دام أنه منفرد فإنا نحكم بالإسلام. وكذلك مع أحد أبويه الذي أسلم أو مات أحد أبويه أيضا فإنا نحكم بإسلامه ما دام أنه لم يبلغ ولا رأي له. نعم.
وكغير البالغ من بلغ مجنونا
فيحكم أيضا بإسلامه شبه صغير ولكنه إن جن وبلغه مجنون هذا حكم ولا يمنع من كونه رقيقا.
وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به.
كذلك وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب بعدما قاتلناهم استولينا على هذه الأموال هذه هي الغنيمة. والغنيمة هي ما أخذت بسبب القتال وما ألحق به فهذه غنيمة. فيجوز للإمام أن يقسمها في دار الحرب أو يتركها معه حتى يخرج بها من بلادهم. الأمر إليه يفعل ما فيه المصلحة وما هو الأولى.
مشتقة من الغنم وهو الربح وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده قاتل أو لم يقاتل حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال.
والغنيمة لمن شهد الوقعة حتى ولو لم يقاتل فإن له حق إذا كانوا وكذلك التجار الجمع الصحيح إذا كانوا مستعدين للقتال فإنه يفهم لهم، كما لو استولينا على الغنائم بلغت 10 ملايين وأنت حاضر الوقعة ومعك السلاح المستعد، لكن انتهت كنت رحلت بما ما حضرت القتال ولم تحضر الكر والفر، لا. أما أنك شاد يمين أو يسار للماء تغوي الماء أو تطبخ أو ما أشبه ذلك فإنك من جملة الغانمين يضرب لك بشام، لأنك إنما حضرت لأجل القتال، وإن لم تقاتل بسبب منعك من ذلك